السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج آفاق حضارية. في هذه الحلقة يستمر الحديث عن موضوع القراءة ولماذا نقرأ وما هي آليات وسبل القراءة المثمرة وما هو أنواع القراءة وكيف نتعامل مع الكتب وفق أنواع هذه القراءة وما هو أنواع القراء وما هي سمات القارئ الجيد. كل هذه القضايا تستمر معنا نظرا لتشعبها ولأيضا اتصالها بحياتنا اليومية في التعليم وفي أيضا شؤون متطلبات أعمالنا الوظيفية. أرحب بضيفنا الدائم في البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، أهلا وسهلا بك معنا. وأيضا أرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع هذه الحلقة على الأرقام التي تظهر لديكم على الشاشة. فضيل الدكتور، يعني احنا أخذنا ما زال يعني موضوع القراءة في كل حلقة نكتشف أن هناك المزيد من المحاور والقضايا لم نتناولها بالتفصيل. يعني تقريبا الآن هذه يعني ممكن الحلقة الثالثة حول موضوع القراءة والقراءة المثمرة. من أبرز يعني المحاور التي مهمة أو يبرز عنها التساؤل، الآن هناك يعني كتب متنوعة، هناك كتب مصادر ومراجع وأمهات كتب، هناك كتب سريعة أدبية للتسلية، هناك كتب فكرية وفلسفية. هذه الكتب بتنوعها هل تعطي تنوع أيضا للقراءة بحيث يكون لدينا أنواع متعددة في القراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أستاذ عبد الله، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا خيرا نافعا إنه سميع مجيب. النتاج الثقافي يعني متنوع، وحاجتنا أيضا من القراءة متنوعة، وهذا يعني في النهاية أننا سنمارس عملية اختيار الكتاب لنختار الكتاب الذي يناسبنا، والكتاب الذي يناسب الهدف من القراءة، والكتاب الذي يناسب البحث الذي نكتب فيه. وأيضا هذا سيؤدي إلى تنوع أساليب القراءة، فيعني القراءة ليست نوعا واحدا، وهذا كل الناس تقريبا كل المثقفين يمارسون أنواعا من القراءة وليس نوعا واحدا، بحسب الغرض من القراءة وبحسب الموقف القرائي وبحسب الكتاب الذي يقرؤونه.
لكن إذا نزلنا مثلا إلى مواضيع إلى تفاصيل دقيقة حول أنواع القراءة، ما هي يعني أو أبرز نوع وأكثر نوع منتشر لي يدرج عليها القراءة في تناول الكتب؟
يعني خلينا نحن نقول في نوع من القراءة هو مطلوب لكل الناس أو كل الناس يمارسونه، وهو أولا القراءة الاستكشافية، بمعنى أنا أريد أن أشتري كتابا، أن أستعير كتابا، أن أقرأ كتابا، لابد أنا أن يعني أحاول اكتشاف هذا الكتاب الذي أريد قراءته. يعني في ناحية مهمة جدا، وهي أن ما يطرح في السوق سنويا هو عشرات الألوف من الكتب. الإنسان لو فرضنا أنه استمر في القراءة 60 سنة في عمره وقرأ في كل أسبوع كتابا، فإنه لن يقرأ أكثر من 3000 كتاب، وهذه بتنزل للأسواق في يعني في شهر من الزمان. إذن في كم هائل من المعرفة وكم هائل من الكتب على الإنسان أن يطلع عليها، وهو حتى فعلا يأخذ أفضل ما في هذه الكتب، لأن العمر قصير والجهد محدود والوقت محدود، فحتى الواحد يقرأ أفضل الكتب ويغذي عقله ودماغه بأفضل المعلومات من أفضل الكتاب، لابد له أن يمارس يعني خلينا نقول نوعا من العمل الاقتصادي، وهو أن يختار أنفع الكتب وما هو بأمس الحاجة إليه ليقرأه في هذا الوقت القصير المتاح له.
وهذا أيضا يعني ممكن إجابة تساؤلات بعض المتصلين اللي قالوا أنه يعني لديه مصروف ومبلغ معين ويذهب المكتبة ولا يدري ماذا يشتري، هذا الكتاب من هذا الكتاب،
تمام،
يحتار.
وهذا يجعله ما دام كل شيء لدينا محدود، ما دام كل شيء محدودا، فإذا علينا أن نحاول اختيار الكتاب الذي يناسبنا. عملية الاختيار ليست بالعملية الشاقة. طبعا المبتدئ كل شيء في بدايته يكون صعبا ويكون فيه عقبات وفيه مشكلات، لكن بعد مدة يصير عند الإنسان نوع من التمرس ونوع من المرانة ونوع من الخبرة في الموضوع. فلما أنا أريد أن أشتري كتابا، أو المبدأ الأول الذي يجب أن أنطلق منه هو أنه ليس كل الكتب التي في السوق هي كتب جيدة ونافعة. هناك أنا يعني ألاحظ أنه بعض طلاب العلم يشتغلون على تحقيق كتاب، هذا الكتاب ألف من 600 سنة من 700 سنة، هذا الكتاب في زمانه ما ترك صدى، في زمانه
أحد انتبه له،
يعني ما أحد انتبه له وما لقي، ما احتفل الناس به، ها؟ وفي هذا في زمانه، ويطبع ويحقق الآن ويطبع وينشر، يعني هو لا يضيف إلى العلم الذي ألف فيه أي شيء. فكيف لما تأتي وتقرأ أنت هذا الكتاب بعد 400 سنة أو 500 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، قطعا سيكون تأثيره بعد هذا الكم الهائل الذي نشر من تراثنا، قطعا سيكون تأثيره محدودا.
وهذا يقود القضية أيضا ممكن يفرد لها حلقة مخصصة في البرنامج، قضية التعامل مع التراث والإنتاج التراثي وفرزه وتصنيفه،
ممكن هذا إن شاء الله في المستقبل. لكن أنه السؤال أنه ليس كل الكتب الموجودة في الأسواق هي كتب جيدة وكتب مناسبة. أحيانا يكون الكتاب جيد لكن أنا لست بحاجة إليه، أنا لا يناسبني، لا يدخل في دائرة اهتماماتي. إذن ما دام ليس كل ما هو موجود يقرأ فعلا ويحتاج الاحتفال ويحتاج الاهتمام وصرف الوقت والجهد، ما دام الأمر كذلك فإذن هذا يجب علي أن أختار.
طيب كيف أنا لما أتوجه للمكتب الآن أريد أن أمارس القراءة الاستكشافية، كيف، ما هي الخطوات؟
تمام، يعني الخطوة الأولى هي أنه علي أن أصبر قبل أن أشتري الكتاب، لأن بعض الناس يدخل إلى المكتبة على عجل، قل لك والله باقي الآن للصلاة نصف ساعة لعلي أنظر. لا، بدك تدخل إلى المكتبة في وقت راحة، يعني في وقت أمامك ساعة، ساعة ونصف، ساعتان، بحيث أن تحاول أن تتأمل ما هو موجود في المكتبة. العجلة هي العدو الأول لاختيار الكتاب الجيد، علينا ألا نعجل. الشيء الثاني، أمسك بالكتاب، أنظر إلى عنوان الكتاب، طبعا عنوان الكتاب واسم المؤلف مؤشران بارزان على ما في الكتاب. فإذا كان هذا العنوان يدخل في إطار اهتماماتي أفتح الكتاب. كثير من المؤلفين حين يكتبون يشرحون في مقدمة الكتاب الأسباب التي دفعتهم إلى التأليف والغايات والأغراض التي، أو دعنا نقول الرسالة التي يريدون إيصالها من خلال هذا الكتاب. فإذا الإنسان يقرأ المقدمة، يقرأ أيضا فهرس موضوعات الكتاب، يقرأ ينظر في المراجع والمصادر أيضا للكتاب. يعني الكاتب وهو يكتب زاده في الكتابة هو المراجع والمصادر التي يعود إليها. الآن في بعض الجامعات المحترمة يعني يحاسبون الطالب الذي يكتب بحث للماجستير أو للدكتوراه، يحاسبونه محاسبة شديدة على قضية تاريخ الكتب وتاريخ الطبعات، إنه أنت هذا موضوع جديد وعدت فيه إلى كتاب كتب من 20 سنة أو من 30 سنة، طب لماذا لم تعد إلى الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني وهي كتب حديثة؟ دائما المفترض أن الكتاب الأحدث يحوي معلومات وأرقام أحدث، ولذلك لما أنت تنظر في كتاب وتجد مراجع هذا الكتاب ومصادره قديمة، فمعنى ذلك أن أيضا الطرح الموجود في الكتاب في الغالب سيكتسي بطابع أو بحلة القدم. فإذا ينظر أيضا الإنسان بالمراجع والمصادر التي عاد إليها المؤلف. هذا كله ليس كافيا، الشيء الجوهري أن أقرأ نماذج من الكتاب، يعني أقرأ صفحة، صفحتين، ثلاث صفحات، خمس صفحات من مواقع مختلفة من الكتاب ومواضع مختلفة،
تسمى القراءة القافزة مثلا.
يعني أقرأ هنا صفحة، الهدف هو الاستدلال والتعرف على أسلوب الكاتب، على أسلوب الكاتب وطريقة معالجة الكاتب للمعلومات والقضايا التي يطرحها. أحيانا يعني بتكون المعالجة فيها شيء من التعقيد، فيها شيء من الصعوبة، أحيانا المعالجة تكون سطحية جدا فأنت لا تشعر فيها، يعني أو تكون غير منطقية أو تكون شيئا جيدا لكن لا يلائمك أنت، لا يلائم حاجاتك المعرفية التي أنت تقرأ من أجل قضائها ومن أجل سدها. لما الإنسان إذن يقرأ المقدمة، يقرأ ينظر في فهرس الموضوعات، ينظر في فهرس المراجع والمصادر، ويقرأ شيء من مفردات بعض صفحات من الكتاب ليتعرف على أسلوب الكاتب، وبعد ذلك يقرر أنه أنا أشتري هذا الكتاب أو لا أشتري. طبعا بعض الناس يقول هذه حكاية طويلة وهذا يعني بيأخذ وقت طويل، لكن هذا أفضل بكثير يعني من أن تشتري كتابا تنفق فيه المال وتنفق فيه الوقت والجهد ثم لا تستفيد منه، تماما مثل دراسات الجدوى. يعني أنت لما يكون لديك مشروع وتنفق على دراسة الجدوى 1,000,000 ريال مثلا، ويأتي ويقول لك الذين أجروا الدراسة والله هذا المشروع غير مجدي، فبعض الناس يلومونك لوما شديدا كيف تنفق 1,000,000 ريال على ذهبت هباء. لكن إذا رجعنا إلى العقل لقلنا أن هذا المشروع كان بيكلف 50,000,000، فلما الآن خسرنا كان ممكن نخسر 50 لو أن لم نجري هذه الدراسة. لذلك لا يعني لا نبخل بالوقت الذي نبذله على مسألة اختيار الكتاب، لأن هذا الكتاب قد نبذل شهرا في قراءته أو 20 يوما، فلنجد على أنفسنا بخمس دقائق إضافية حتى نتأكد هل هذا الكتاب فعلا يناسبنا أو لا يناسبنا.
وأحيانا بعض الكتب يعني من خلال تصفح أو قراءة استكشافية سريعة تكتشف أنك خلاص ما في حاجة لشرائه، أنت عرفت الفكرة الأساسية وما في أي شيء، يعني كأنك
ممكن هذا بيكون كتاب ضحل جدا. يعني الكتاب اللي أنت بتستطيع تأخذ عنه فكرة سريعة من خلال 6-7 دقائق هو فعلا كتاب أنت لا تحتاج إليه. هو في نقطة مهمة أيضا يعني مسألة الكتاب، في واحد يقول لك أنا كل ما يكتبه فلان أشتريه، يعني هو مرتبط ليس بالموضوع ولا بالعنوان ولا مرتبط بفلان، ما يكتبه فلان فهو شيء ممتاز. وهذه ليست قاعدة مضطردة، أحيانا ينزل إلى الأسواق وإلى المكتبات كتب ممتازة وقد كتبها أشخاص غير مشهورين، وأحيانا يكتب كاتب ممتاز كتابا ليس ممتازا أو كتابا ليس جيدا، فليس هناك ارتباط، يعني ليس هناك اضطراد بين ما يكتبه الإنسان وبين شخصيته، ما في ذلك الارتباط الدائم أنه الكاتب الجيد دائما أو المشهور يكتب كتبا جيدة، أو والله إذا كاتب غير مشهور معناها لم يكتب كتابا جيدا، هذه ليست يعني قاعدة مضطردة. فلذلك هذا يملي علينا ألا نكتفي باسم الكاتب، وأن ننظر فعلا كما ذكرنا في الكتاب لنرى في النهاية هل هذا الكتاب يعني يناسبني أو لا يناسبني، يقضي حاجاتي أو لا يقضيها، يسد الفراغ المعرفي الذي لدي أو لا يسده.
وممكن أيضا يعني بعض الكتب داخل أجواء أيضا الإعلام أو أجواء المثقفين يكون في احتفاء بها، هل هذه مؤشر أيضا على قيمة الكتاب؟
ما في شك لما المثقفون والمتخصصون يحتفون بشيء لا يحتفون إلا بشيء له قيمة. قد يكون ما داخل هذا الكتاب من طروحات من أفكار من مقولات لا تناسبني أو لا أؤمن بها أو أراها شيئا سيئا، أو لكن بشكل عام لما مثلا تنزل رواية إلى السوق ويحتفي بها، ليس العامة، العامة ليس هم الذين يؤخذ حكمهم في هذه الأمور، يؤخذ حكم الخاصة تماما، مثل لما عملية جراحية نحكم ناجحة أو ليست ناجحة، ما يحكم عليها المريض، يحكم عليها الأطباء والجراحون. فإذا لما يحتفل الكتاب ويحتفل العلماء بشيء فهذا له طبعا مؤشر، لكن هذا الشيء قد يكون جيدا، لكن أنا بالنسبة لي ولحاجاتي المعرفية قد لا يكون هو الشيء المطلوب أو الشيء الذي يحتل الأولوية.
يعني كل الكتب تختلف باختلاف شرائح الناس
يقين، لأن الكاتب حين يكتب يستحضر في ذهنه شريحة معينة من الناس ويكتب لها، فإذا أنا لم أكن من ضمن هذه الشريحة إما لأنني أعلى من مستواها أو أدنى من مستواها، ففي هذه الحالة أنا لن أستفيد من الكتاب، يعني خلينا نقول الكتاب المعرفة مثل الغذاء والدواء، الدواء والغذاء خاصة الدواء جودته ليست من أنه صنعته الشركة الفلانية وهو قوي وممتاز، من ملائمته لعلة المريض وللمريض،
صحيح. طيب أنا ممكن أنتقل إلى نوع أخرى من أنواع القراءة، لكن لدينا تقرير عدة فريق البرنامج ممكن نشاهده ثم نعود إلى بقايا أنواع القراءة. إذا مشاهدي الكرام، تقرير حول قضية القراءة وهمومها وعاداتها في هذا التقرير نشاهده ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
لم يعد الكتاب يمثل ذلك الجريس الصالح، ولم يعد خير رفيق في هذا الزمان، فقد جفت محابر الشعراء عن التغني بأوراقه وعن مغازلة رائحة صفحاته، وأصبح له من العواذل من جعلوا من الرفوف أماكن لتنصيب الشمع والمزاهر بدلا من الكتب والدفاتر. فثورة الحاسب الآلي والمكتبات الرقمية والبرامج القارئة الآلية وغيرها العديد من التقنيات الجديدة ألقت بظلالها على الطرقات المملوءة بالكتب، فأخفت معالمها وآثارها، فلم يتتبع قنواتها وخطواتها سوى العاشقين المتيمين بها، وهم قلة.
قد يسأل البعض لماذا نقرأ، فأقول متسائلا وموجبا عن هذا الكلام وعن هذا السؤال: هل تريد أن تكون عالما فاهما؟ هل تريد أن تكون إنسانا حرا؟ هل ترغب في معرفة نفسك؟ هل ترغب في معرفة الآخرين، معرفة حقيقة هذه الدنيا والآخرة؟ هل ترجو أن تكون سعيدا؟ هل تطمح إلى التميز؟ هل تود أن تحيا أكثر من حياة؟ إذن بادر إلى القراءة.
أمة اقرأ لا تقرأ، جملة أصبحنا نسمعها تتردد من حين لآخر، فلم نعد نعلم هل هو جلد للذات استمرأنا سماع طرق أصوات صياطه على ظهورنا، أم هي الحقيقة التي باتت واقعا لا انفكاك منه. يقرأ الأوروبي معدل 35 كتابا في السنة، أما العربي فإن 80 شخصا يقرؤون كتابا واحدا في السنة، أي إنه حتى نصل لثقافة فرد أوروبي واحد فعلينا أن نوفر 2800 عربي، والحصيلة أن ثقافة أوروبي واحد تساوي ثقافة 2800 عربي. وبحسب إحصائية اليونسكو فإن الدول العربية أنتجت 6500 كتاب في عام 1991، بالمقارنة مع 102 كتاب في أمريكا الشمالية و42 كتاب في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وهذا الرقم الأدق يترجم إلى المعادلة التالية: إن ثقافة غربي واحد تساوي ثقافة مليون عربي.
أرقام إحصائيات مخيفة. أيعقل أن تكون الغلبة؟ لنسأل بعضنا، أيعقل أن تكون الغلبة لمن يقرأ ربع صفحة فقط؟ أن تكون له الغلبة على من يقرأ 11 كتابا؟ هذا إحصاء بيننا وبين أولئك الذين يقرؤون.
هذه الأرقام تظهر وضعا مؤلما تعاني منه الشعوب العربية، لا نفيه حقه حتى إن وصفناه بالتخلف الحضاري. والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هذه الشعوب التي لا تقرأ وحتى لا تعرف القراءة، هل تستحق فعلا أن تحلم بأن يكون لها دور في المستقبل بينما لم تبلغ سن الطفولة الحضارية بعد؟
تبين لنا الإحصائيات أن طفلنا العربي ليس له حظ من القراءة إلا ربع صفحة في سنة كاملة.
هل تحتاج هذه الشعوب حقا إلى مؤامرة لأن تكون متخلفة؟ وأي تخلف أكثر من أن تعادل ثقافة مليون فرد في أمة ثقافة فرد واحد في أمة أخرى؟ بعد كل هذا، ألا يجدر بأولئك الذين لا يفتؤون يتحدثون عن الأخطار والمؤامرات التي تهدد كيان الأمة أن يتساءلوا من يشكل خطرا على من؟ والسؤال مفتوح للأمة بأكملها.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إذن من يشكل خطرا على من؟ ثقافة الفرد الأوروبي مقارنة بالفرد العربي، ما هي رأيك في هذا؟
يعني بس ما في شك أنه في فروقات كبيرة، لكن ما واحد على مليون، يعني هذه فيها
مبالغة،
يعني زادت حبتين كما يقولون. لكن من يشكل خطرا على من؟ أنا قلت مرة، لا يستطيع أحد أن يفعل بنا أسوأ مما نفعله بأنفسنا. الأعداء مهما كانت نياتهم، مهما كانت أحقادهم، لا يملكون الأدوات لإلحاق الأذى بنا. نحن نملك من الأدوات لإلحاق الأذى بأنفسنا أكثر بكثير مما يملكه الآخرون، وبالتالي القصور الذاتي الذي لدينا والإعراض عن القراءة وعن الكتاب وعن الاحتفال بالعلم والاحتفاء به والاهتمام به والسعي إليه هو مشكلة معضلة كبرى في هذه الأمة، أدت يعني هي عبارة عن مدخل كبير طويل عريض لكثير من المشكلات التي تعاني منها أمة الإسلام. وهل نستطيع كما قال أن نحلم؟ نعم نستطيع أن نحلم. المسألة الآن أنا أشعر أن هناك اهتماما متزايدا من الناس بمسألة تربية أبنائهم وبمسألة التعليم وبمسألة القراءة، والأرقام أرقام البيع في معرض الكتاب الذي كان في الرياض هنا من أسبوعين دليل واضح. هذا المعرض أفضل من المعارض السابقة، أو يعني المعرض العام القادم على الأقل، لا في 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 تقدم أنا أشعر وفي وعي. نستطيع أن نحلم ومن حقنا أن نحلم، لكن الموضوع يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى اهتمام. وذكرنا نحن في الحلقة الماضية لماذا العرب لا يقرؤون، وقلنا المشكلة ثقافية وليست وراثية أو جينية أو متعلقة بالعنصر. وكل شيء لما بيكون ثقافي فهو قابل للتغيير بتطوير الثقافة، لما نطور الثقافة تتطور الأحوال والأوضاع.
إذا نعود لأنواع القراءة، يعني بعد أن يشتري الكتاب المرء الكتاب من المكتبة ويمارس عليه القراءة الاستكشاف، تأتي أيضا أنواع أخرى من أنواع القراءة، لكن نأخذها يعني بعد هذا الفاصل إذا سمحت لي. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أعتقد أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، حياة معقدة، متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت.
هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي أحتاج. أحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة. واقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل، السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار، في المفاهيم التي يحملونها. عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد. إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة، فكر أنت بالحلول.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إذن بعد أن يعني أشتري الكتاب ويكون مناسبا لي من المكتبة، ما هي يعني أول مثلا من أنواع القراءة التي تستخدم لقراءة مثل هذه الكتب مثلا؟
هلا في عندنا نوعان أساسيان من القراءة، وخلينا نقول ثلاثة أنواع: في القراءة السريعة، في القراءة التحليلية، وفي القراءة النقدية. والقراءة النقدية موضوع طويل يعني قد ما نستطيع نبحث فيه شيء من التعقيد. خلينا نأخذ الآن مثلا القراءة السريعة. الحقيقة العالم الغربي منذ قرن ونصف يقيم دورات لأبنائه ولطلابه في الدورات في القراءة السريعة، لأن القراءة السريعة تختصر على الإنسان الكثير من الوقت. مبدأ القراءة السريعة يقوم إن يقول العين، ونحن نقرأ تقف العين وقفات، الوقفة مدتها ثانية واحدة ثم تنتقل، يعني ونحن نقرأ العين تقفز قفزا من مكان إلى مكان، ويقفز معها الوعي أيضا والدماغ والكل يقفز قفزا، مثل قفز الأرنب، وهو يعني مشي الأرنب قفز، فمثل مشي الأرنب. فالقراءة السريعة تقول أنه خلال هذه الثانية ممكن تقع العين على خمسة أحرف أو عشرة أحرف، وممكن تقع على عشر كلمات، يعني ممكن تقع على عشرة أحرف وممكن تقع على عشر كلمات. فالمقصود في القراءة السريعة أن نحاول أن تقع العين في كل قفزة على مساحة واسعة، قد تصل مثلا إلى سطر أو يعني ثلاث أرباع السطر. ماشي. وأفضل طريقة لهذا للتدريب على القراءة السريعة أن نضم الإبهام إلى السبابة ونمر بالسبابة تحت الأسطر التي نقرأها بطريقة أسرع من المعتاد. لما أنت يعني تمرر الأصبع مع الإبهام بشكل سريع هكذا، هذا يجعل العين أيضا تسرع وراءه، وهذا يجعلنا تلحق الأصبع ويجعلنا نلتقط يعني عدد جيد من الكلمات الدلالية أثناء القراءة. لكن طبعا في ناحية مهمة، وهي أن الذي سيحكم في النهاية على مدى السرعة هو طبيعة النص. أنت حين تقرأ في أصول الفقه أو تقرأ في المنطق أو تقرأ في الفلسفة أو تقرأ في كتاب فكري راقي، لا شك أنك لا تستطيع أن تسرع مثل لو كنت تقرأ جريدة أو تقرأ يعني قصة أو رواية.
طبيعة الكتاب هي التي تحدد يعني
طبيعة الكتاب. لكن نحن نعتقد أن ما من قارئ إلا ويستطيع أن يزيد سرعة كتاب قراءته إذا هو تمرن أكثر على القراءة السريعة. يعني حتى الذين يقرؤون كتبا معقدة، الكتاب المعقد نفسه القارئ المتمرن على القراءة السريعة يقرأ الكتاب المعقد بطريقة أسرع من غير المتمرن. وأنا أرجو أن نهتم بهذا الموضوع، بموضوع القراءة السريعة. والحمد لله الآن في دورات كثيرة تجرى للتدريب على القراءة السريعة، لأن هذا يوفر علينا الكثير من الجهد والكثير من الكثير من الوقت.
أنا لدي بعض الاتصالات لا أريد أن أتأخر عليهم، لكن يسمحوا لي الأخوة هناك يعني أبدأ بالاتصال الدولي حتى لا أتأخر على الأخبار. معنا الأخ مهند من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وحييك أستاذ عبد الله وحيي ضيفك الكريم أستاذ الكريم بشار.
حياك الله وسهلا.
لدي حقيقة سؤال واقتراح. سؤالي كيف أعود أبنائي الصغار على القراءة؟ يعني أهم الأمور البارزة كيف يعني يطلعون في المستقبل يحبون القراءة. اقتراحي الثاني اقتراح ممزوج بعتب محب، يعني الأستاذ الكريم بشار أتمنى يقول أكثر من حلقة في الأسبوع، حلقتين ثلاث، وتكون أوقاتها كبيرة. يعني الدكتور نستفيد منه فائدة عظيمة سواء في الكتب أو عبر الشاشات.
شكرا جزيلا. وصل الاقتراح للدكتور. طيب معنا أيضا أبو عبد الله من السعودية، صديق دائم للبرنامج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله. سهلا.
حقيقة أشكركم أولا على طرح الموضوع للمرة الثالثة، وأشكر الدكتور عبد الكريم وأشكر الأخ عبد الله. حقيقة كان عندي استفسار، مدام الدكتور ذكر في بداية الحلقة شو اسمه قضية أن المطابع تفرز عشرات الكتب بل مئات الكتب بل آلاف الكتب، يقول وقبل قليل كان يتكلم عن قضية دورات القراءة السريعة. أنا كان عندي الاستفسار هذا قبل ما يطرحها. حقيقة بودي أن الدكتور يفيدنا إفادة يعني جيدة في هذا الموضوع. أنا طرح فيها عدة نقاط. أولا المادة العلمية التي تطرح في هذه الدورات جودتها. الأمر الثاني هل القائمون على هذه الدورات مؤهلون أم لا. الأمر الثالث هل هي مناسبة لجميع مستويات أفراد المجتمع أم لا. النقطة الرابعة الجانب المادي في الدورات. في نقطة أيضا بالنسبة لمشروع القراءة للجميع في مصر، ما أدري عن اطلاع الدكتور على عبد الكريم على هذا الموضوع وهل هو ناجح أم لا.
شكرا جزيلا. أسأل أو لا. شكرا. انتهى الوقت. معنا مدري بندر من السعودية، ما زال معنا ولا بندر من السعودية؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل بندر باختصار لما يتبقى إلى القليل من الوقت.
أسعد الله مساك يا دكتور. أنا ترى من الأفضل أن تستثمر أيام بعض الكتاب لنشر ثقافة القراءة في المجتمع، كان يخصص أسبوع للقراءة. يعني أفضل من أن تكون هناك صباغات لبعض الأسماء التي تثير حيضة النفوس وتجعل هناك نوع من التشاحن والتباغض، ويكون تسليط قوي للإعلام كما سلط على بعض الـ 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 يعني بعض المسابقات الشعبية بالذات. شكرا
جزيلا لك. إذن يعني لدينا
ابدأ بأبي عبد الله لأنه نحن ظلمناهم كم في الحلقة الماضية ما أجبنا على
هو يسأل عن ما توقع إلا يعني عدة يعني ممكن ثلاث دقائق على نهاية هذه الحلقة. لكن أبو عبد الله يعني سأل عدة أسئلة، موضوع اللي أيضا مسألة دورات القراءة السريعة، يعني سأل عن عدة أسئلة حول مضمونها فبشكل عام يعني رأيك في هذه الدورات بدأت تنتشر عندنا في السعودية.
يعني أنا بعدها في الأصل كل الدورات التدريبية هي شيء إيجابي، أما مدى جودة ما يقدم فيها فشيء طبيعي أن تختلف دورة عن دورة أخرى، ويختلف مدرب عن مدرب آخر تماما، مثل ما يختلف مهندس عن مهندس وطبيب عن طبيب ومعلم عن معلم. يعني هذا شيء طبيعي أن يكون بينها نوع من التفاوت.
وشيء طبيعي أيضا ما يقدم في هذه الدورات أنه لا يناسب كل الناس بدرجة واحدة، لكن أعتقد إذا كان المدرب جيدا كل الذين يحضرون يستفيدون بدرجات مختلفة، يستفيدون يعني يحصلون على شيء من الفائدة. وقضية القراءة السريعة ليست في القضية المعقدة يعني. لو كانت قضية معقدة نقول والله فتش وابحث يعني. ليست بالقضية المعقدة، هي قضية
يعني ممكن شخص يدرب عليها بدون دورة.
ممكن في كتب الآن موجودة عن القراءة السريعة، ممكن واحد
يقرأها
ويمشي الحال في هذا. لكن الدورة بيبقى طبعا في خبرات المدرب، في نقاش، في حوار، تبقى أثرى وأغنى يعني.
يسأل عن مشروع القراءة للجميع في مصر.
أنا سمعت بهذا المشروع لكن ما عندي معرفة كافية به.
طيب عندنا بندر من السعودية تسأل يقول لماذا، يعني مقترح ربما مضى وقته، لكن لماذا لا يكون معرض كتاب وقت لنشر ثقافة القراءة بدلا من استضافة شخصيات على حد قوله تثير جدل وتثير حفيظة بعض الناس في المجتمع؟
يعني هذا اقتراح. نحن نقول لماذا لا نمزج بين الأمرين؟ ليش ما يكون مثلا بعض الندوات والمحاضرات تركز على موضوع يعني نشر ثقافة القراءة وكيفية القراءة، وشيء يعني يركز على الثقافة العامة؟ فهو اقتراح جيد بحيث يؤخذ به، ولو على الأقل يؤخذ به جزئيا يعني.
أخ مهند يعني سأل سؤال ربما ورد أيضا من متصلين سابقين، هو مسألة كيف أربي أطفالي على القراءة. أعتقد يمكن أجبنا عنها في حلقة
أجبنا مرة. لكن ما دام اتصل الأخ يعني نحن قلنا،
لكن في يعني ربما تختم على
الأم ممكن، والطفل وهو ابن 3 سنوات تأتي بقصة بسيطة وتقرأها وتشرحها له. في سن الرابعة، في سن الخامسة ممكن الطفل يدرب على القراءة ويذهب بعد ذلك مع والديه إلى المكتبة ويختار. يعني الاهتمام ومتابعة الطفل وبحيث ما يضغط عليه، وحكاية ما قبل النوم أيضا، ويعني وعرضها لبعض المعارف وبعض، كل هذا يحبب الطفل في القراءة.
أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار على هذه الحلقة، وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم. يلا انتظرونا في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.